رضي الله عنه أهلية ورغبة في الخير، فلما أراد الانصراف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قوم، يعني في الصلاة، اجعلني إمام قوم يعني في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الأهلية لذلك، فجعله إمام قومه وأعطاه الإرشادات والتوجيهات التي يتمشى عليها في إمامته لقومه، وجعله أميرا على أهل الطائف، واستمرت إمارته على الطائف إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمرت في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر، في أول خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه جعله أميرا على عمان، على عمان والساحل، وكان صحابيا جليلا فاضلا رضي الله تعالى عنه. ولما ارتد كثير من الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أهل الطائف وحثهم على الثبات على الإسلام، وقال: لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. فثبت الله أهل الطائف بسببه، فلم يرتدوا مع من ارتد رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث فيه أنه سأل الإمام، فهو يدل على جواز أن يسأل الرجل الولاية الدينية، الولاية الدينية التي يريد منها الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الإمامة منصب ديني يراد منه الثواب والأجر، فلا بأس بطلبه رغبة في الخير. أما إذا كان المنصب منصبا دنيويا كالإمارة والوظيفة، فإن الرجل لا يسألها، لأنه جاء النهي عن سؤال الأمارة، سؤال الإمارة، وأن من سألها وكل عليها، ومن لم يسألها أعين عليها. المناصب التي يقصد منها طمع الدنيا لا يستحب للإنسان أن يطلبها، لأنه لا يدري هل يقوم بالأمانة فيها أو لا يقوم، وأنه قد يوكل إلى نفسه ولا يعان فيأثم في تقصيره، لأن الوظائف أمانات، لأنها أعمال، أعمال توكل إلى الموظف وقد لا يستطيع القيام بها أو يضعف عن القيام بها أو يدخله شيء من الفتن فيتهاون بها فيأثم، وتكون هذه خيانة في أداء الأمانة. فالإنسان يسأل الله العافية، ما يحمل نفسه شيء، لكنه إذا ظلي بالقضاء أو بغيره من الأمور الوظيفية أو الإمارة، بني بذلك من غير مسألة، فإن الله يعينه عليها. فهذا هو الجمع بين طلب الإمامة وبين طلب الإمارة وغيرها من الوظائف. فهذا يدل على أن من يألف في نفسه الكفاءة فلا بأس أن يطلب تولي المهام الدينية من أجل أن يقوم بها رغبة في ثوابها. ومما يدل على هذا أن يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لما رأى أن أموال الرعية آئلة للذهاب وآئلة للضعف طلب من الملك أن يوليه إياها لأجل أن يصلح فيها وأن يضبطها، لأنه يأنس من نفسه الأهلية إني حفيظ عليم. أما الذي لا يأنس من نفسه الأهلية فهذا لا يجوز له أن يطلبها. قال وكذلك القضاء مثلا إذا رأى أنه ليس هناك من يقوم به ويخشى أن يضيع منصب القضاء وأن يتولاه من ليس أهلا له، قال يجر عليه أن يتقدم لطلبه إنقاذا له من الضياع، إنقاذا للقضاء من الضياع إذا أنس من نفسه الأهلية وهو يرى أن هذا المنصب يوشك على الضياع أو يتولاه من ليس أهلا له، فإنه لا يجوز له أن يسكت ويتركه يضيع، بل يجب عليه أن يتقدم ويطلب القيام به إنقاذا له من الضياع. أما إذا كان فيه من يكفي غيره فإنه لا يطلبه. اجعلني إمام قومي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، يعني في الصلاة. ثم أعطاه التوجيهات، قال اقتدي يا ضعفنا، بمعنى أنك تراعي حالة الضعيف من المأمومين، فلا تطل الصلاة إطالة تشق عليه، لا تنظر إلى الأقوياء، انظر إلى الضعفاء وصل صلاة تناسبهم ولا تشق عليهم. وكذلك في الحضور والإقامة لا تحدثهم حرفا يضايقهم، لأن الضعفاء لا يتحملون طول الانتظار لما فيه من الضعف والمرض، يحتاجون إلى الخروج، يحتاجون إلى قضاء الحاجة. وهذا عام في صلوات الخمس وفي الجمعة وفي الخطبة، يجب على الإمام أن يراعي أحوال الضعفاء ولا يعتمد على الأقوياء منهم، وإنما ينظر إلى الضعفاء فلا يشق عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويريد أن يطيل الصلاة، فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة لأمه. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، لا يريد المشقة على الأمة، فاقتديه أضعفه، واتخذ مؤذنا، أي اجعل مؤذنا. هذا فيه وجوب جعل المؤذن الذي يتعهد بالأذان، وأنه لا يترك الأمر مهملا، يحضر والناس صلوا ولو لم يكن هناك أذان، أو يؤذنون أذانا متأخرا عن الوقت ويتواصلون في ذلك، بل يعهد بالأذان إلى ثقة يقوم به على الوجه المطلوب، لأنه منصب مهم لا يتهاون بشأنه. فخذ مؤذنا إذا فيه الأمر باتخاذ المؤذن وتهيئة المؤذن الذي يتعهد بالأذان في وقته، لا يتخذ على أذانه أجرا، لا يقصد من وراء أذانه قمعا دنيويا، وإنما يقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الأذان قربة وطاعة وعبادة، والعبادات لا يؤخذ عليها أجور دنيوية، لا تتخذ من باب الحرفة. هذا المقصود، أن هذه الوظائف الدينية لا تستقل من باب الحرفة لطلب الدنيا، يعني بدل ما يبيع ويشتري يصير موازن، لا هذا ما يصلح. إن كان قصده من الأذان طلب الأجر نعم، أما إن كان قصده أن ما يجع عمل الذي يتخذ الأذان حرفة هذا لا يجوز. وكذلك بقية الوظائف الدينية ما تتخذ من باب الشرف وطلب الدنيا، وإنما يقام بها ابتغاء للأجر والثواب. وهذا لا يمنع أن المؤذن يأخذ ما يعطى من بيت المال، لأن بيت المال للمصالح العامة، فيأخذ ما يعطى من بيت المال يتعاون بذلك على التفرغ للأذان، يستعين به على التفرغ للأذان، وليس هذا من الأجر من الأجر، ليس هذا من باب الأجر، وإنما هذا رزق من بيت المال، وبيت المال هو للمصالح الدينية، المصالح الدينية، مصالح المسلمين. فالفرق بين من يأخذ من بيت المال وبين من يأخذ الأجرة من الناس، يقول لا أؤذن إلا براتب كذا وكذا، كم تعطون لي؟ هذا لا يجوز. هذا يشارك، يعني جعل الأذان كأنه سلعة يشارك عليها، فصار قصده الدنيا، هذا لا يجوز الصلاة خلفه. أما لو صلى احتسابا للأجر وأخذ ما يعطى من بيت المال له ولغيره، هذا شيء جاري له ولغيره، فهذا لا بأس به ولا يدخل في هذه المسألة. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى فيه جواز طلب تولي الأعمال الدينية إذا كان القصد من ذلك طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وكان في الذي طلبها أهلية لها. المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب جعل المؤذنين في المساجد من أجل الإعلام بدخول الوقت وحضور الناس لصلاة الجماعة. المسألة الثالثة فيه تحريم قصد طلب الدنيا بعمل الآخرة، قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك طلب الإنسان بعمله الدنيا، من الشرك طلب الإنسان بعمله الدنيا، إذا كان قصده بعمل العبادة قصد طلب الدنيا هذا من الشرك، لأن المقصود بالعمل الإخلاص في وجه الله عز وجل، إذا كان له قصد غير وجه الله صار من الشرك، يعني من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، من الشرك الأصغر. المسألة الثالثة فيه الرابعة ما قال مسألة الرابعة فيه أن الإمام يراعي الأضعف من المأمومين فلا يشق عليه في تطويل الصلاة أو في الانتظار في الإقامة حتى يثقل عليهم، بل يقتدي بأضعفهم ويراعي أحوال الضعفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، أو بعض ما يدل عليه هذا الحديث، والله أعلم. نعم.
قال
حديث مالك بن حويرث مثل حديث عثمان بن أبي العاص تماما، فإن مالك بن حويرث رضي الله عنه قدم مع وفد قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد فقهوا في الدين وأنهم بحاجة إلى الذهاب إلى أهليهم من طول الغيبة، أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالانصراف وأوصاهم فقال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا الحديث من جنس ما سبق فيه مشروعية الأذان بالصلاة، وأنه يعهد بالأذان إلى من يقوم به عند دخول الوقت، وأنه لا يشترط في المؤذن شروط. قال: فليؤذن لكم أحدكم، ما يشترط في المؤذن شروط، لا أن يكون قارئا ولا أن يكون فقيها ولا أن يكون بالغا، قال: يؤذن لكم أحدكم. فهذا يدل على أن الأذان يجزئ من كل مسلم عاميا أو متعلما أو جاهلا أو عالما أو كبيرا أو صغيرا، إذا أذن واحد من المسلمين أجزأ ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى شروط ليؤذن لكم أحدكم. فهذا فيه مشروعية الأذان، وفيه أن المؤذن لا يشترط فيه شروط، إلا ما سبق في حديث عثمان بن أبي العاص لا يتخذ على أذانه أجرا، يعني لا يكون قصده من الأذان الطمع الدنيوي، هذا شرط بلا شك دل عليه ما قبله. وأما الإمامة فيشترط فيها شروط، قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أو قال: أكبرهم سنا أو سلما. فالإمامة اشترط لها شروط دلت عليها الأحاديث، لأنها موسم مهم، والإمام يتولى الصلاة التي فيها التي لها أركان ولها شروط ولها واجبات، ويعتبر الإمام أحكام كأحكام السهو وغيره، يحتاج إلى فقه فيشترط في الإمام شروط، دل على أن الإمامة منصب مهم أهم من الأذان، بحيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط له شروطا، أما الأذان فقال: أؤذن لكم أحدكم. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فأصبح وإذا أذنت فأقم، وإن الليل يوم أو قال أشرك فاستشعر ما أنزل الله بنفسه فقررت به وراحته.
هذا الحديث فيه توجيهات للمؤذن، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن لكونه في الآداب أورده المؤلف في الآداب العامة هو فيستأنس به ولو كان ضعيفا، ما دام مثل الآداب العامة. قوله: إذا أذنت فترسل، ترسل معناه التنهل، يعني يلقي ألفاظ الأذان بتنهل ورفع صوت، لأنه لدعوة الغائبين وإذا أقمت فحضر أي أسرع الإقامة يسرع فيها ويتابع ألفاظها لأنها لدعوة الحاضرين فقط وليس لدعوة الغائبين دعوة الحاضرين والحاضرون لا يحتاجون إلى ترسل هذا الفرق بين الأذان والإقامة الأذان لدعوة الغائبين فكان مشروعا فيه الترسل والإقامة لإعلام الحاضرين في قيام الصلاة فليس بحاجة إلى ترسل فيحضره المؤذن لأن في الترسل في الإقامة تطويلا لا يحتاجه الناس فيحضرها واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يقرأ الآكل الناس هذا فيه أنه لا يتابع بين الأذان والإقامة وإنما يفصل بينهما بوقت كاف لحضور المصلين كل بحسبه قدر ما يفرغ الآكل من أكله يعني لو كان إنسان يأكل طعام مؤذن المؤذن هو باب بالأكل عطهم له يأخذ حاجة للطعام ولا تعجله لأن الإنسان إذا بدأ بشغل إما قضى حاجة وإما أكل طعام وإما لبس ثوب وإما فتح باب فيحتاج إلى مهلة الإنسان يحتاج إلى مهلة يفرغ فيها من الحاجة الملحة التي هو قد باشرها فينبغي للمؤذن والإمام أن يعطي فرصة للمأمومين قدر ما يفرغون من العمل الذي باشروه كالأكل والشرب والوضوء قضاء الحاجة لبس الثوب وما أشبه ذلك من الحاجات العارضة الخفيفة فهذا فيه أنه يجعل بين الأذان والإقامة فاصلا زمنيا يكون أرفق بالحضور والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نعم قول انه ابن ام مكتوم ولا مانع من ذلك لانه عرض له يحمل على انه عرض له شيء من العوارض احتاج معها الى الاستئذان من الرسول صلى الله عليه وسلم عرض له شيء احتاج الى ان يستاذن من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ياذن له قال له هل تسمع النداء قال نعم قال اذن قال عارض نعم ورد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكن هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يطلعه الله على ما شاء من الغيب أما نحن لا نعلم ولا يجب لنا أن نحكم لأحد بالنجاة من النار نحكم لمعين بالنجاة من النار هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نحن لا نحكم لأحد بالنجاة من النار أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم بذلك بناء على ما أطلعه الله عليه وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء نعم لا مانع من ذلك بس ما يكون للصفة التي عليها بعض الناس اليوم من إعلان الصلاة على الرسول قبل الأذان مخدرات الصوت وعلى الملائكة أو بعد الأذان هذا بدعة أما أن الإنسان يصلي عليه في نفسه وبينه وبين نفسه لا مانع نعم هذا طيب نعم نصوا على ذلك، نصوا الفقهاء على أنه إذا فاته متابعة المؤذن فإنه يقضيها بعد الأذان، يقضيها بعد الأذان ويقول مثل ما قال المؤذن يحصل على الأجر. نعم.
أو
يقتدى بالضعيف الواحد الذي يصلي به جماعة كثيرة. نعم، يقتدى بالضعيف ولو كان واحدا ما دام يصلي مع المسلمين أي حق عليه. نعم. الإمام أكثر أجر من المأمور، ما في شك. إذا أحسن الصلاة فله أجره أجر من صلى خلفه، إذا أحسن الصلاة وأتقنها فله أجره أجر من صلى خلفه، وإذا أساء في الصلاة فعليه الإثم وإثم من صلى خلفه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فلا شك أن الإمام أفضل وأجره أكثر من أجر المأموم إذا أحسن الصلاة وتمشى على التوجيهات النبوية. نعم. الخلفاء الراشدون لهم خاصية، لهم خاصية عن غيرهم من الولاة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سنتهم مقرونة بسنته، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما بقية ولاة أمور المسلمين الصلحاء فلهم أجر، والإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، منهم الإمام العادل لا شك لهم أجر ولهم فضل وفيهم خير، لكن ليسوا مثل الخلفاء الراشدين. نعم. قضية التحايل على النظام الذي جعله ولي الأمر لأجل مصلحة المسلمين، وأن الموظف لا يشتغل بأعمال تجارية ولا يفتح محلات تجارية يجب التقيد به، لأن هذا من طاعة ولي الأمر بغير معصية الله، وهذا من أجل ترتيب مصالح المسلمين، من أجل أن يتفرغ الموظف في عمله ووظيفته وهو يأخذ مقابل هذا راتب من بيت المال يكفيه للإنفاق على نفسه وعلى من يمون. الدولة تكفلت بدفع الراتب له الذي يتفرغ، فإذا أخذ الراتب ولا تقيد للأوامر النظامية فلا يعتبر من معصية ولي الأمر ومن الخيانة لولي الأمر، فهذا أمر لا يجوز. والتحايل لجعل المحل باسم المستعار أو باسم شخص آخر خيالي، إما زوجته وإما أحد والديه وإما فلان أو علان، هذا كذب، والكذب لا يجوز والاحتيال لا يجوز. فهو إما أن يختار الوظيفة ويقتصر عليها، وإما أن يختار العمل الحر ويقتصر عليه، أما أن يجمع بين هذا وهذا لا. وهذا ولي الأمر يراعي في هذا مصالح الناس، الإنسان اللي يستطيع العمل الحر ويستطيع التجارة ينفرد بالتجارة ويكف نفسه لذلك، وتكون الوظائف للناس الذين لا يستطيعون مجاولة التجارة. أما أنه يحول بين الناس وبين الوظائف، يحول بين الناس وبين الأسواق والبيع والشراء، هذا من الجشع، هذا من الجشع الذي لا يجوز. هو اختار أحد الأمرين، إما أن يكون تاجرا وإما أن يكون موظفا. أما أن يجمع بينهما فهذا معصية لولي الأمر، وهو يدل على الجشع والطمع. نعم. الذي يتضح والله أعلم أنه إذا كان الأذانان متقاربين كأذان بلال وأذن أم مكتوم بحيث أنه لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويفعل هذا، أنه لا مانع أن تقال صلاة خير من النوم في الأول أو في الثاني، ما في مانع. أما إذا كان بين الأذانين وقت طويل كما هو الحال الآن فإنها تجعل في الأذان الثاني لئلا يغر الناس، يعني تؤذن قبل الفجر بساعة قبل الصلاة خير من النوم، معناه أن الناس يذهبون للمساجد والوقت قادم عليه ساعة تمر بالناس. فإذا كان بين الأذانين وقت طويل فإن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني لئلا يغر الناس. أما إذا كان ما بين الأذانين إلا وقت يسير فلا مانع أن تكون في الأول أو في الثاني. نعم. تابع الأقرب إليك الذي تسمع أذانه بوضوح، تابع الأقرب الذي تسمع أذانه بوضوح، هذا إذا أذنوا جميعا تابع واحد منهم يكفي ويكون الأقرب إليك. أما إذا أذنوا واحدا بعد واحد فمتابعتهم جميعا أحسن وأكثر للأجر، أكثر للأجر. إذا كان يؤذنون واحد بعد واحد تابع كل واحد من أجل أن تحصل على أجر كبير، ولو اقتصرت على متابعة واحد أجزأ ذلك، وكل ما أكثرت من المتابعة فهو أكثر أجرا. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت المؤذن، فهو يدل على أن كل ما سمعت مؤذن تتابعه لأجل الحصول على الأجر الكبير. نعم. يدخل في هذا الأذان الذي في الإذاعة، يدخل في هذا. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام، إذا سمعتم المؤذن سواء كان الأذان الأول للجمعة أو للفجر أو الأذان الثاني كل هذا مشروع أي تابع. نعم. يتابع المقيم مثل ما يتابع المؤذن لأن الإقامة أذان، قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فالإقامة أذان فيشرع متابعة المقيم لأن يقول مثل ما يقول المقيم. نعم. إن كان قصده من الأذان الحصول على البيت هذا ما يجوز، أما إذا كان قصده الأذان يقصد البيت اللي يعينه على الأذان والتفرغ للأذان، العبرة بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن كان قصده الثواب والأجر ويريد الاستعانة بالبيت على الأذان ليمكنه من الأذان إذا نزل قريبا من المسجد فهذا إعانة على الخير ولا شيء فيه. أما إن كان ما قصد الأذان وإنما جعل الأذان وسيلة للحصول على البيت فهذا لا يجوز. نعم. ولاحظوا إذا كان إنه يقصد البيت لأجل الأذان فلا مانع، إذا كان إنه يقصد الأذان لأجل البيت فهذا لا يجوز. وإلى مثل قولهم في الحج، من حج ليأخذ فلا يحج، من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليحج، من أخذ ليحج فليحج، لأن القصد الحج، وإنما الأخذ وسيلة إليه، فلا مانع من ذلك، العبرة بالمقاصد. نعم. ولو كان يقصد إعفاف نفسه ما يجعل البيت، ما يجعل الأذان وسيلة للبيت من أجل الزواج، هذه أمور الدنيا. نعم. ورد على بعض العلماء أنه يقول قد اقتوى ذريت عند قول الصلاة خير من النوم، والصحيح أنه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، يقول الصلاة خير من النوم لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول، ولم يستثني إلا الحي على شيئين، فدل على أن الصلاة خير من النوم داخلة في المتابعة، وأنه يقول مثل ما يقول المؤذن، هذا هو الصحيح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن إلا بصره ومحوره وضحكه. وله عن زياد بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسوى من أذن سهوا يصيب وضحكه غيره. والذي داود عبد الله بن زيد قال أنا رأيت المصيع من الأذان وأنا كنت أريده قال راقي الغيث وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أمتي بالأذان والإمام أمتي بالإقامة. رواه ابن عزيز وضحكه. وإن كيف قيل نحوه عن علي رضي الله عنه في قوله عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤدي الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن تيمية. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة ودعت مقام المحمود الذي وعدته أن يكون الفتاة يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله في آخر باب الأذان، لأن فيها بعض آداب الأذان وما يستحب، وإن كان فيها ضعف لكن استأنس بها في هذا الموضوع، لأن باب الفضائل يتسامح فيه برواية الأحاديث الواردة فيه وإن كان فيها ضعف، إذ لا تؤسس عليها أحكام. هذه طريقة العلماء رحمهم الله في الاستدلال الحديث الضعيف، أنهم يتسامحون به في باب الفضائل، فضائل الأعمال، خصوصا إذا كان الحديث ليس متناهي الضعف أو له شواهد تقويه، لأنه لا يترتب على ذلك بيان أحكام أو بناء أحكام مستقلة. أما قضية الحلال والحرام والواجب وما أشبه ذلك من الأحكام الأساسية، هذه لا تثبت ولا يستدل لها إلا بأحاديث صحيحة. فهذه الأحاديث فيها أنه يستحب للمؤذن أن يكون على طهارة، لا يؤذن إلا متوضي، وهذا من باب الاستحباب، لأن الأذان عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى، فكونه يؤديه وهو على طهارة أفضل وأكمل، ولو أذن وهو على غير طهارة فأذانه صحيح، إذ لا يشترط للأذان الطهارة، وإنما هذا من باب الاستحباب فقط. وكذلك الإقامة، الأولى أن من أذن أن يقيم هو، ولا يؤذن واحد ويقيم آخر، فالأولى الأفضل أن يتولاهما شخص واحد. وفي الحديث من أذن فهو يقيم، ولكن يجوز أن يؤذن شخص وأن يقيم شخص آخر، يجوز ويجزي هذا، ولكن الأفضل أن يتولاهما شخص واحد. هذا من آداب أيضا الأذان والإقامة. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنا رأيته وأنا أريده، هذا سبق أن عبد الله للمؤذن أن يكون على طهارة، لا يؤذن إلا متوضي، وهذا من باب الاستحباب، لأن الأذان عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى، فكونه يؤديه وهو على طهارة أفضل وأكمل، ولو أذن وهو على غير طهارة فأذانه صحيح، إذ لا يشترط للأذان الطهارة، وإنما هذا من باب الاستحباب فقط. وكذلك الإقامة، الأولى أن من أذن أن يقيم هو، ولا يؤذن واحد ويقيم آخر، فالأولى فالأفضل أن يتولاهما شخص واحد. وفي الحديث من أذن فهو يقيم، ولكن يجوز أن يؤذن شخص وأن يقيم شخص آخر، يجوز ويجزي هذا، ولكن الأفضل أن يتولاهما شخص واحد. هذا من آداب أيضا الأذان والإقامة. وقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنا رأيته وأنا أريده، هذا سبق أن عبد الله بن زيد قرأ في المنام الأذان وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رؤيا حق، وشرع الأذان من حين ذاك كما سبق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأذان لبلال ولم يعطه لعبد الله بن زيد، لأن بلالا أندى صوتا من عبد الله بن زيد، والمؤذن ينبغي أن يكون ذا صوت حسن ولا صوت جهوري، من أجل أن هذا أثم في الإبلاغ وإسماع الناس له، فدل على أنه مختار للأذان الأرفع صوتا والأحسن أداء، وهذا من أداب الأذان أيضا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن عبد الله بن زيد وهو الذي رأى الأذان إلى بلال من أجل مزية نداوة الصوت، هذا يدل على أنه يختار للأذان الأحسن صوتا، ولو أذن من ليس بندي الصوت أجزى ذلك، ولكن الأفضل والأكمل أن يكون ذا صوت ندي وصوت جهوري، هذا من آداب الأذان أيضا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الأحاديث التي وردت في الدعاء، في الدعاء بعد الأذان، وهي أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. الأحاديث المطلقة قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا مطلق في أي نوع من أنواع الدعاء يدعو الإنسان، لأن هذه الساعة التي بين الأذان والإقامة ساعة إجابة ومظنة إجابة، فيدعو المسلم بما يريد من أنواع الأدعية الخاصة به والعامة له وللمسلمين، لأن هذا الوقت وقت إجابة لقوله لا يرد الدعاء، معناه أنه يستجاب في هذه الساعة، فينبغي للمسلم أن يجتهد بالدعاء فيما بين الأذان والإقامة، وأنه يدعو بما تيسر له خاصة وللمسلمين عامة، إلا أن هذا مقيد بأن لا يكون الدعاء فيه اعتداء، فإذا كان الدعاء فيه اعتداء فإنه منهي عنه، كأن يدعو على شخص بما يضره، يدعو على شخص بما يضره أو يدعو باسم أو قطيعة رحم، فإن هذا الدعاء منهي عنه لأنه من الاعتداء الدعاء، والاعتداء في الدعاء منهي عنه. قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، لا يجوز أن تدعو على مسلم لم يظلمك ولم يتعدى عليك أن تدعو عليه بسبب أنك تبغضه أو أنك، هذا لا يجوز، لأن هذا من الاعتداء. كذلك الدعاء بقطيعة رحم أو بإذن، كان يدعو الإنسان أن ييسر له الله معصية والإثم، أن ييسر له شرب الخمر أو أن ييسر له الزنا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أن يدعو الإنسان بمعصية، هذا من الاعتداء في الدعاء. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، أو يدعو على نفسه بالموت أو بالضرر على أحد على نفسه أو على أحد فلا يجوز للنهي عن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء هذا عموم مقيد بأن لا يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم أو اعتداء على أحد بغير حق. وورد الدعاء مقيدا في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في الباب. نعم.
قال حين يسمع الأذان اللهم ربها يدعى السامع صلاة القائمة حتى يسمع بما قيل في الفضيلة بعث اللهم صل وسلم على وعسى اللسان شفاعة يوم القيامة.
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو دعاء للمسلم في نفس الداعي، لأن الداعي يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم يريد حصول هذا الوعد وهو استحقاق الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فيستحق للمسلم إذا سمع النداء أن يجيب المؤذن كما سبق، وأن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما سبق. فإذا فرغ المؤذن فإنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الدعوة التامة المراد بها الأذان، سمي دعوة لأنه يدعو الناس للحضور للصلاة، والتامة يعني الكاملة. الأذان دعوة تامة يعني دعوة كاملة لما يشتمل عليه من التوحيد والدعوة إلى الخير، فهو دعوة كاملة في الخير، أوله تكبير وشهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، ثم الدعوة إلى الصلاة، ثم ختامه بالتكبير والتهليل، فهو ذكر عظيم يشتمل على التوحيد ويشتمل على تعظيم الله سبحانه وتعالى ويشتمل على الدعوة إلى الخير إلى الصلاة والفلاح. فهو دعوة تامة شاملة في الخير، فهذا ثناء على الأذان ومدح للأذان. والصلاة القائمة، الصلاة القائمة قيل معناها التي ستقام، صلاة القائمة هي التي ستقام. وقيل المراد بالصلاة القائمة يعني الصلاة المستمرة التي لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير، وهي الصلوات الخمس المفروضة على الأمة إلى أن تقوم الساعة. فمعنى قائمة يعني مستمرة ودائمة لا تنسخ ولا تبدل. وهذا توسل من الله سبحانه وتعالى بهاتين العبادتين، عبادة الأذان وعبادة الصلاة، توسل إليه بما يأتي. آت محمدا الوسيلة، لما توسل إلى الله بهاتين العبادتين طلب منه للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. الوسيلة في الأصل يعني في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء ويتوصل به إلى الشيء، السبب الموصل إلى الشيء يسمى وسيلة. والوسيلة التي يتوصل بها إلى الله سبحانه وتعالى هي عبادتك، فابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني بعبادتك. فالوسيلة التي توصل إلى الله هي عبادته سبحانه وتعالى، لأنها هي السبب التي تجلب رضا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القرب منه سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالعبادة. وليست الوسيلة ما يدعيه المخرفون من أنك تجعل بينك وبين الله واسطة تدعوه به من الخلق، تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق تدعو الله به، هذه وسيلة باطلة منهي عنها، وهي إما شرك وإما وسيلة إلى الشرك. كان يقول: أسألك بمحمد أو بحق محمد أو بجاه محمد أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينفع لنا. وإنما الوسيلة أو توسل الله بالأولياء والصالحين والموتى يجعلهم وسائل، كما قال المشركون من قبل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه وسيلة باطلة. إنما الوسيلة الصحيحة والوسيلة الحق هي عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الوسيلة عموما. أما الوسيلة المراد بها هنا فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو أعلى المنازل في الجنة وأقربها إلى عرش الرحمن. منزلة في الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد صالح، وأرجو الله أن أكون هو. فالوسيلة المراد بها هنا منزلة في الجنة. فأنت تسأل الله أن تكون هذه المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم: آت محمدا الوسيلة. والفضيلة أيضا المنزلة على المرتفعة على الخلق، يعني فضله على خلقك، فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على خلقك، أعطه المنزلة الجنة وفضله أيضا على غيره من الخلق. فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذه دعوة ثالثة، دعوة ثالثة. وابعثه يعني يوم القيامة، يبعثه يعني يوم القيامة حين يبعث الناس من قبورهم مقاما محمودا. مقام المفعول ثاني، والمفعول الأول هو ضمير الغائب، يبعثه أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مفعول أول. مقاما هذا مفعول ثاني. مقاما محمودا الذي وعدته، يشير إلى قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، فهذا وعد للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله سيبعثه مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود جاء تفسيره لأنه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون. وذلك بأن الخلائق يوم القيامة إذا طال عليهم المحشر وشق عليهم الوقوف يأتون إلى آدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة إلى الله لأن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف. فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح عليه السلام فيعتذر، يأتون إلى إبراهيم فيعتذر، يأتون إلى موسى فيعتذر، يأتون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم في فصل القضاء بينهم ليريحهم من الموقف. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. ثم يأتي ويفر ساجدا تحت العرش ويحمد ربه ويدعوه، ولا يزال يدعو حتى يقال له: يا محمد ارفع راسك وقل اسمع واشفعك فارفع. وذلك لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، وإنما يفر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يستجيب الله له ويأذن له بالشفاعة ويقول له: سل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا في الفصل بين عباده، فيجيبه الله إلى ذلك. فعند ذلك يحمده الأولون والآخرون على هذه الشفاعة، وظهرت بها مزيته صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين. هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى، عفوا المقام المحمود الذي مقام محمودا الذي وعدت. ثم بين صلى الله عليه وسلم ان من دعا بهذا الدعاء بعد كل اذان حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة وله شفاعات يشارك فيها غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين والأفراد، فإن الشفعاء يوم القيامة كثيرون، ولكن هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، أعظمها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة لأن يدخلوا الجنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أيضا لرفع منازلهم وهناك شفاعات في إخراج العصاة من النار أو الشفاعة لهم بعدم دخولها، وهذه عامة يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون، ولكن بشرطين كما سبق. الشرط الأول أن تكون بإذن الله جل وعلا، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. فهذا الحديث حديث عظيم فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثبوت الشفاعة، فيه ثبوت الشفاعة، الشفاعة حق وثابتة في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولكن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين كما سبق: إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. وهناك أدعية أيضا غير هذا، منها: رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا، أيضا هذا يقال بعد الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، هذا ورد فيها أحاديث أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يشرع بعد الأذان. نعم. وكذلك مما يتعلق بالأذان الحديث الذي فيه الإمام أملك المؤذن أملك في الأذان والإمام أملك في الإقامة. المؤذن أملك في الأذان والمؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. هذا الحديث يحدد لكل من الإمام والمؤذن مسؤولية. فالمؤذن مسؤول عن الأذان ولا أحد يدخل عليه أو ينازعه فيه، وهو المسؤول عن دخول الوقت ومراقبة الوقت. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن على الوقت. فالأذان مسؤولية المؤذن لأن يقوم به وأن يوديه في الوقت، لا يتقدم عن الوقت ولا يتأخر عن دخول الوقت، بل يراقب الوقت دائما صيفا وشتاء ليلا ونهارا، يهتم بالأذان ليوديه في وقته. والمؤذن والإمام أملك بالإقامة، لا يجوز للمؤذن أن يقيم بدون إذن الإمام. فالمسؤول عن الإقامة هو الإمام، لا يتأخر يشق على الناس ولا يتقدم وفوت الناس الصلاة، وإنما يراعي أحوال المأمومين. و يلاحظ الإقامة لأن تكون في وقت مناسب ومناسب لأحوال المأمومين، لا يتقدم ولا يتأخر، وإنما يواظب على حد معين يعرفه الناس حتى يستريحوا معه، فهو المسؤول عن الإقامة. فلا يجوز لأحد أن يقيم الصلاة بدون إذن الإمام، لا المؤذن ولا غيره. ولا يجوز لأحد أن يؤذن غير المؤذن المعين للأذان، لا يدخل على الإمام في إمامته ولا يدخل على المؤذن في أذانه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. فكل له مسؤولية لا ينازعه فيها أحد. ولكن ليس معنى هذا أن المؤذن إذا عرف أنه ما ينازع والإمام إذا عرف أنه ما ينازع يتحكمان في الناس ويضران بالناس، لا، يجب عليهما الرفق بالناس والرفق بالمأمومين والرفق بالمصلين. أو معناه أنه إذا أعطي السلطة والصلاحية أنه يشق على الناس ويقول هذه مسؤوليتي أو أنا مسؤول عن هذا، هذا لا يجوز، بل يرفق بالناس ويراعي أحوال الناس مع مراعاة أيضا العبادة وعدم الإخلال بها تقديما أو تأخيرا أو تخفيفا، بل يراعي أحوال الناس ويراعي أيضا أحوال العبادة فلا يخل بها. وإذا قام بذلك على الوجه المشروع فله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب الدروس الصلاة. عن خلق بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتل أحدكم في الصلاة فليتوضأ فليصلي وليتوضأ وليعد الصلاة.
شروط الصلاة، شروط جمع شرط، شروط جمع شرط. والشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. قال تعالى فقد جاء أشراطها، أشراطها يعني علاماتها، علاماتها التي تدل على وقوعها. ومنه الشرطي، الشرطي وهو الجندي، سمي شرطيا لأن عليه علامة الجندية، علامة الجندية. الشرط سموا شرقا لأن عليهم العلامات التي تدل على اختصاصهم بهذا العمل. هذا في اللغة. فالشرق لغة العلامة. واصطلاحا عند الأصوليين الشرق ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، عكس المانع. الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود. يعني إذا وجد الشرط ما يلزم وجود المشروط، قد يوجد وقد لا يوجد. الوجود لا يلزم منه الوجود، وأما العدم فيلزم منه العدم، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط. فمثلا الإيمان شرط لدخول الجنة، فإذا عدم الشرط وهو الإيمان عدم المشروط وهو دخول الجنة، وهكذا. الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا عدم الشرط عدم المشروع، عدمت الصلاة، وهكذا. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الشرط عدم وجود المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود. فإذا وجد الشرط لا يلزم وجود المشروط، قد يوجد وقد لا يوجد. هذا تعريفه عند الأصوليين. وشروط الصلاة هي الأشياء التي لا تصح إلا بها. شروط الصلاة هي الأشياء التي تتوقف صحتها عليها، وهي قبلها. الشروط يجب أن تكون متوفرة قبل الصلاة وتستمر إلى الفرار منها. وشروط الصلاة ما يوجد لها قبلها ويستمر إلى الفراغ منها. فلا بد قبل الدخول في الصلاة أن تكون شروطها متوفرة، يستمر توفرها ووجودها إلى الفراغ من الصلاة. بخلاف الأركان، أركان الصلاة ما تكون قبلها، وإنما تكون في أثنائها، كتكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع والسجود، الاعتدال من الركوع، الجلسة بين السجدتين. فأركان الصلاة تكون في داخلها ولا تكون قبلها. وأيضا الأركان لا تستمر إلى الفراغ من الصلاة، وإنما توجد ثم تنتهي. كل شيء ينتهي بوقته، الركوع ينتهي بوقته، والسجود ينتهي بوقته، والقراءة الفاتحة تنتهي بوقتها، لا تستمر إلى الفراغ من الصلاة. هذا الفرق من حيث الحقيقة بين الركن والشرط. وأما الفرق من حيث الحكم فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فشروط الصلاة كما ذكر الفقهاء تسعة شروط: الإسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط الثلاثة في كل العبادات، شرط في كل العبادات الإسلام، يشترط فيها العقل، تكون من عاقل، يشترط فيها التمييز. إلا الحج، فإن الحج لا يشترط فيه التمييز، يصح من الصبي وإن كان غير مميز، إن كان يرضع يصح منه الحج. وبقية العبادات لا بد أن تكون من مميز. وكذلك النية، شرط أيضا لصحة الصلاة النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شرط لها الطهارة، شرط للصلاة الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، في بيانه. من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت، وهذا سبق ذكره المؤلف في الأحاديث التي سبق في باب المواقيت والأذان. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة، كل هذه شروط لصحة الصلاة مع الإمكان والاستطاعة، فلا بد منها مع الإمكان والاستطاعة، ومن عجز عن شيء منها فإنه يسقط عنه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
عن سعد بن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتى أحدكم في الصلاة فليخرج وليتوضا وليعد الصلاة أخذها الأربعة وصحح وضوء الثالث.
هذا الحديث يدل على اضطراب الطهارة على رفع الحدث، هذا الحديث يدل على اضطراب رفع الحدث بالوضوء أو ما يقوم مقامه وهو التيمم، وهو عن طلق عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. علي بن طلق في عندنا اسمان، طلق بن علي وعلي بن طلق، طلق بن علي الذي مر بنا حديثه في نواق قلوبه، وهنا يقول علي بن طلق، فهل هما شخصان ولا شخص واحد؟ اختلف المحدثون في ذلك، فمنهم من يرى انه لا شخصان وان علي بن طلق هو والد طلق بن علي، هو والد طلق بن علي الذي مر ذكره، وهما من اهل اليمن من أهل هذا البلد، ولهذا يقول اليمامي الحنفي من بني حنيفة. فهما شخصان أحدهما والد للآخر، فعلي بن طلق هذا والد لطلق بن علي الذي سبق. وقيل إنه شخص واحد، اثنان لشخص واحد، الله أعلم. على كل حال الحديث يقول إيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فتى أحد، ومعناه خروج الريح من الدبر، خروج الريح من الدبر فلينصرف، فدل على أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء، وهذا إجماع من أهل العلم، إجماع من أهل العلم أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء، وأنه يجب على المسلم أن يتوضأ. فإذا حصل منه خروج ريح وهو في الصلاة بطلت صلاته لأنه انتقض وضوءه، فيجب عليه أن ينصرف ولا يستمر في الصلاة وهو على غير وضوء، ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة من أولها. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له ما سبق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث صحيح، فهو يشهد لهذا الحديث أيضا لأن خروج الريح ناقض للوضوء وهو إجماع من أهل العلم. فدل هذا الحديث على مسائل، المسألة الأولى وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن رفع الحدث شرط لصحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح من محدث حتى يرفع حدثه إما بالوضوء وإما بالتيمم. المسألة الثانية فيه أن خروج الريح ناقض للوضوء، وهذا محل إجماع من أهل العلم. المسألة الثالثة أن من انتقض وضوءه وهو يصلي فإنه يجب عليه الانصراف ويحرم عليه الاستمرار في الصلاة، ينصرف ولا يستمر في الصلاة وهو على غير وضوء، وإن استمر فإنه يكون آثما، بل إن بعض العلماء يرى أنه يرتد لأنه يكون مستهزئا بالدين، حيث إنه يصلي وهو على غير وضوء، هذا استهزاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انصرف ثم هو يستمر، هذا لا يجوز. فأقل الأحوال في التحريم يجب عليه أن ينصرف. المسألة الرابعة، الحديث دليل على أن من بطل من انتقض وضوءه في الصلاة أنها تبطل صلاته ولا يبني على ما سبق منها إلى توضأ، لا يبني، يروح يتوضأ يقول أنا صليت ركعتين، ببني عليهم وكمل أصلي ركعتين خلاص، يقول لا، بطلت صلاتك فعليك أن تستأنف من جديد، والركعتان اللتان صليتهما بطلتا. لكن ورد حديث مرجلة في نواقض الوضوء أن الإنسان إذا أصابه قيء أو رعاف في الصلاة أنه ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته بشرط أن لا يتكلم، وهو لا يتكلم. لكن قالوا ذاك الحديث ضعيف، الحديث ذاك ضعيف وهذا الحديث أصح منه، فيقدم الصحيح على الضعيف، فيدل على بطلان الصلاة انتقاض الوضوء، وأنه لا يبني على ما مضى منها إذا تطهر وعاد إلى الصلاة، وإنما يستأنف من جديد. نعم.
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم الله صلاة أحد إلا بالنار، أخرجه خمسة في المسائل وصح ابن خزيمة.
هذا شرط آخر من شروط صحة الصلاة، هو الأحاديث التي بعده تدل على شرط آخر من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة، وهو ستر العورة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. الحائض المراد بها من بلغت الحلم، المراد بالحائض من بلغت الحلم، وليس المراد بالحائض هنا التي عليها الحيض، لأن التي عليها الحيض لا تصلي، لا يجوز، وإنما المراد بالحائض من بلغت فيها الحيض أو غير الحيض، لأن يعني علامات البلوغ كثيرة، منها الاحتلام، ومنها الإنبات، إنبات الشعر حول القبل، ومنها الحيض بالنسبة للمرأة، ومنها بلوغ 15 سنة لمن لم يحصل منه علامة قبل ذلك. فالمراد بالحائض هنا من بلغت الحلم، سواء بالحيض أو بغيره.
بغير الحمار المراد به غطاء الرأس،
ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها يسمى خمار، من التخمير وهو التغطية، وسميت الخمار
يسمى الشجر خمرا،
الشجر يسمى خمرا لأنه يغطي الأرض، فكل ما غطى شيئا يقال له خمره، ويقال له ثمار، ثم غلب استعماله، غلب استعمال الثمار على ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها سمى ثمارا، ويسمى نصيفا ثمار أو نصيف. لا يقبل الله صلاة حائض، يعني لا تصح صلاتها، لا يقبل الله يعني لا تصح صلاتها إلا بخمار، أي تغطي رأسها وعنقها. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمر جمع خمار وهو ما على رؤوسهن من الأغطية. فدل هذا الحديث على وجوب ستر المرأة لرأسها في الصلاة، لأن تغطي شعرها وتغطي نحرها وعنقها بالخمار، فلو صلت وهي مكشوفة الرأس أو صلت وقد بدأ شيء من شعرها أو من عنقها لم تصح صلاتها. ويدل بمفهومه على أن الصغيرة التي لم تبلغ تصح صلاتها ولو كانت مكشوفة الرأس، كالجواري الصغار التي لم يبلغن يصلين ويؤمرن بالصلاه